قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره.
هذا باب معقود لبيان تقييد التصرفات، ما هو السبب الداعي لتقييد التصرفات؟ لأن الأصل يا إخوة أن الإنسان يكون مطلق التصرف فيما يملك إلا ما منع منه الشرع، إلا ما منع منه الشرع، لكنه أحيانا يقيد التصرف. فما هي الأسباب التي تدعو إلى تقييد التصرف يعقد له هذا الباب؟ فالحجر تقييد التصرفات من أجل حفظ الحقوق، الحجر تقييد التصرفات من أجل حفظ الحقوق. فالحجر في اللغة التضييق والمنع، ولازال الناس إلى اليوم يستعملون الحجر بمعنى التضييق والمنع، يقولون مثلا في السيارات حجره حجره حجره، يعني ضيق عليه إلى جانب الطريق. فالحجر في اللغة التضييق والمنع، وفي الاصطلاح منع إنسان من التصرف في ماله، منع إنسان من التصرف في ماله. والحجر على نوعين، الحجر على نوعين: الأول حجر على إنسان لحفظ حق غيره، حجر على إنسان لحفظ حق غيره، كالحجر على المفلس، كالحجر على المفلس، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. والنوع الثاني حجر لمصلحة المحجور عليه، لحفظ حق المحجور عليه، لحفظ مال المحجور عليه، كالحجر على الصغير، والحجر على المجنون، والحجر على السفيه. نعم.
قال رحمه الله: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر.
نعم، المدين أو من عليه الحق إذا ادعى أنه معسر فإنه لا يجوز حبسه ولا تجوز مطالبته ما دام معسرا، بل يترك يطلب الرزق، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم في الصحيح. ليس معنى هذا أنه أسقط حقوقهم، لكن ليس لهم أن يتسلطوا عليه، وليس لهم أن يطالبوا بحبسه ما دام أنه معسر. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، المعسر إذا ثبت إعساره وأنه لا يجد ما يؤدي به الحق فإنه يجب إنظاره وتركه يطلب الرزق، لأن حبسه إضرار بلا مصلحة. هو يحبس حتى يؤدي الذي عليه إذا كان عنده، لكن إذا كان ما عنده وحبسناه ما الفائدة؟ أدخلنا عليه الضرر ولم تتحقق لنا مصلحة، لم تتحقق لنا مصلحة. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ييسر على الموسر.
من كان يستطيع أن يسدد الذي عليه فإنه يستحب السماحة معه، تستحب السماحة معه، والسماحة تكون بالمطالبة برفق. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وتكون كذلك بإسقاط بعض الحق عنه، تكون بإسقاط بعض الحق عنه، فهذا مستحب بين المسلمين لما في ذلك من الأجر العظيم، ولأنه يؤدي إلى تآلف القلوب، وديننا دين قلوب يحرص على التآلف بين القلوب ما أمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. رواه مسلم. فالموسر كما يقول العلماء يعني الإنسان إما أن يكون معسرا، وإما أن يكون موسرا، والمعسر عرفنا، والموسر إما أن يكون موسرا لكن الذي عنده أقل من الحق، لكن الذي عنده أقل من الحق، هو ليس معسرا بمعنى ليس معدما، لكن الذي عنده أقل من الحق، فهذا يستحب أن ييسر عليه، يستحب أن ييسر عليه بالوضع عنه، بالوضع عنه. فيقول له مثلا إنسان: هات ما تيسر عندك، هات ما تيسر عندك. وإما أن يكون عنده ما يوفي الحق، فالتيسير عليه يكون بسماحة الاقتضاء، يكون بسماحة الاقتضاء. نعم.
قال رحمه الله: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات.
يعني يستحب لمن له الحق أن ييسر، ويجب على من عليه الحق وهو موسر أن يفي وفاء كاملا، أن يفي وفاء كاملا، وأن يؤدي الحق كاملا بقدره وصفاته، بقدره وصفاته، ولا يجوز له أن يؤخره عن وقته، لا يجوز له أن يؤخره عن وقته. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه، وهذا من المياسرة.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي تأخير الغني الحق ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، هذه هي الحوالة، وهذا من المياسرة. إذا أحالك من عليه الحق بحقك عليه إلى مليء فاقبل هذا، وهذا من التيسير عليه، لأنه أحيانا قد يكون للإنسان حق على آخر. نعم.
قال رحمه الله: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.
نعم. انظروا إلى وصف المليء، هو من يتصف بهذه الصفات الثلاث، هو القادر على الوفاء. الصفة الثانية: ألا يعرف بالمماطلة. بعض الأغنياء تستوفي من الفقير ولا تستوفي منه، صاحب مماطلة، وإذا جيته وقال: إن شاء الله الخير كثير، لكن إن شاء الله الشهر القادم جايتنا خيرات إن شاء الله، وأبشر. إذا جاء الشهر القادم قال: والله الله المستعان، ما تيسر، إن شاء الله الشهر القادم، والخزنة مليانة. هذا لا يعتبر مليئا، ولو كم من أغنى الناس، ما دام أنه عرف بالمماطلة فإنه لا يعتبر مليئا. والأمر الثالث: أن يمكن إحضاره لمجلس الحكم عند الحاجة، لأنه أحيانا يا إخوة لا تستوفي حقك إلا عند القضاء. فإذا كان المحال عليه ممن لا تستطيع إحضاره، إما مثلا لكونه في بلد آخر لا يخضع لأحكام الدولة، والراجح أيضا إذا كان ممن تستحي منه، تستحي أن تطالبه فضلا عن أن ترفعه إلى القاضي. يعني مثلا لو كان لك حق على شخص فأحالك على شيخك وشيخك مليء وغير مماطل، لكن أنت لا يمكن أن تطالبه ولو ما جاء ولا شيء من الدين، فهنا لا يلزمك أن تقبل الحوالة عليه، لأن في ذلك إدخال الضرر، لأن في ذلك إدخال الضرر. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
نعم. يعني يا إخوة أن المدين إذا كان له مال لكنه أقل من الديون التي عليه، فطلب غرماؤه من القاضي أن يحجر عليه، وجب على القاضي أن يحجر عليه، لأن الحجر مشروع وفيه حفظ الحقوق، وقد طلبوه فهو من حقهم. وفائدة الحجر عليه تعلق حق غرمائه بماله الموجود، يتعلق حق الغرماء بماله الموجود، فلا يصح تصرفه فيه بشيء بعد الحجر. يا إخوة لو تصدق ما تصح صدقته، لو باع ما يصح بيعه، لأنه تعلق حق الغرماء بهذا المال فلا يصح تصرفه فيه. ثم يخرج من ماله ما سيأتي الكلام عليه في كلام الشيخ رحمه الله، وما بقي من ماله بعد ذلك يصفى. ما معنى يصفى؟ ما كان من مال يقسم فورا بين الغرماء بحسب أنصبائهم، بحسب حصصهم، ما كان من مال يقسم فورا ما يؤخر، وما كان من جنس الدين من الأعيان فإنه كذلك يقسم فورا، كان الدين من الحبوب وعنده حبوب، وما بقي من الأعيان فإنه يباع، فإنه يباع، ثم يقسم على الغرماء بالحصص على حسب ديونهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه.
انتبهوا، قبل قسمة المال، مال المحجور عليه بين الغرماء، يقدم من كان من الغرماء في يده رهن، فإنه يكون أحق به، يكون أحق به. نحن ذكرنا يا إخوة أن الرهن هو ملك لصاحبه، لكن إذا كان في يد أحد الغرماء فلا يشاركه الغرماء الآخرون، بل هو أحق به. فإن كان ثمن الرهن أكثر من حقه فإنه يرد الزائد إلى الغرماء، يرد الزائد إلى الغرماء الآخرين. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه. هذا القيد مهم جدا وهو في الحديث، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وفي رواية عند مسلم إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها، أي من وجد من الغرماء سلعته بعينها فإنه أحق بها من بقية الغرماء، فيأخذها من دون الغرماء. يعني يا إخوة، لو كان باعه سيارة بثمن مؤجل فكان غريما له بهذا الثمن المؤجل وحجر عليه، فجاء فوجد سيارته كما هي، فإنه ليس للغرماء أن يقولوا نبيع السيارة مع بقية المال، بل هو أحق بها من أجل هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي
طبعا يا إخوة مما يذكره الفقهاء أنه يجب أن يترك له مقدار نفقته ونفقة من يجب عليه أن ينفق عليه، مقدار نفقته ونفقة من يجب عليه أن ينفق عليه، ثم يصف المال بين الغرماء كما ذكرناه. نعم.
قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
هذا النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو الحجر لمصلحة المحجور عليه، الحجر لمصلحة المحجور عليه. فيجب على ولي الصغير وهو الذي لم يبلغ، والسفيه وهو الذي يسيء التصرف في المال، والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم على وجه يضرهم. يعني له أن يأذن للصبي فيما فيه صالح، أما المجنون فلا، دائما لا يحسن التصرف فهو يضره، لكن له أن يأذن للصبي وللسفيه في التصرف الذي لا يضر، ويمنعهم من التصرف الذي يضر. نعم.
قال رحمه الله: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه.
نعم، يحرم على الولي أن يتصرف في أموال المحجور عليهم إلا بما فيه حفظ المال أو ما فيه مصلحة لهم، كما قال الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالولي المأذون له في التصرف في شيئين: ما فيه حفظ المال، ومن ذلك إخراج الزكاة، فإن في إخراج الزكاة حفظ المال، ومن ذلك أن يتجر لهم فيه بما فيه المصلحة، والأمر الثاني ما فيه مصلحة لهم من أكل وشرب ولبس ومدارس ونحو ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز، لا يجوز. ولذلك قال العلماء: لا يجوز له أن يقرض مالهم، لأن القرض مخاطرة، فقد يرد المال وقد لا يرد، بل قالوا ليس له أن يتصدق من أموالهم، ليس له أن يتصدق من أموالهم، وإنما يخرج الزكاة فقط، فهو لا يتصرف إلا بما فيه حفظ المال أو فيه مصلحة مباشرة لهم. نعم.
قال رحمه الله: ووليهم أبوهم الرشيد.
هنا يبين الشيخ من يكون الولي على الصغير والمجنون والسفيه. قال أبوهم الرشيد: الأب الرشيد هو أول الأولياء ومقدمهم، وهذا الذي عليه عرف الناس في كل زمان ومكان، جرى عليه عرف المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وذلك لكمال شفقته وشدة حرصه، حتى أن المعروف أن الأب يقدم أولاده على نفسه، يقدم أولاده على نفسه فلا يقدم عليه أحد، فلا يقدم عليه أحد. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم.
إن لم يكن الأب الرشيد، لم يوجد، جعل الحاكم الوكالة. طبعا يا إخوة، بعد الأب الرشيد وصي الأب الرشيد، لأن الأب لا يختار لأولاده إلا الأصلح، فإذا أوصى بالولاية بعده لشخص فإنه يقدم، لأنه اختيار الأب، والأب لا يختار إلا الأصلح، لأنه يا إخوة لابد أن يختار لهم، وأفضل من يختار لهم هو الأب. فإذا جعل وصيا وليا عليهم فإنه يقدم. فإذا لم يوجد الأب ولا وصيه فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم، تنتقل إلى الحاكم أو من يقوم مقامه. الآن في هناك في بعض الدول هيئات للقصر تقوم مقام الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي له، ويجب على الحاكم أن يختار لهم الأصلح. الحاكم يا إخوة يجب عليه في تصرفاته أن لا يغش الرعية، وأن يختار الأصلح، سواء الحاكم الأعلى أو القاضي، يجب عليه أن يختار الأصلح. ولذلك قال الشيخ، نعم،
قال رحمه الله: ومن كان غنيا فليتوكل.
لا، فإن لم يكن،
فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم.
نعم، إذا لم يوجد الأب ولا الوصي وجعلت الولاية للحاكم، فإن الحاكم لا يستطيع أن يتولى بنفسه، لا يستطيع أن يقوم بمصالح بنفسه، فيجب عليه أن يختار لهم أشفق الأقارب وأصلح الأقارب، لأن الأقارب أقرب وأحرص، لكن الحاكم يختار أشفقهم وأصلحهم ليكون وليا عليهم. فالحاكم يولي الأصلح الأشفق من الأقارب، والأصلح كما قال الفقهاء هو الأصلح من جهة المعرفة، ومن جهة حسن التدبير، ومن جهة الأمانة، ثلاثة أمور. من جهة المعرفة، العامة يقولون فلان عارفة، يعني إنسان ما شاء الله عقله كبير وعنده معرفة، فمن جهة المعرفة، ومن جهة الأمانة، ومن جهة حسن التدبير، ومن جهة حسن التدبير. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
فليستعفف. نعم.
ومن كان غنيا فليستعفف،
يعني
ومن كان
عبارة فقيرا الشيخ فليتعفف. الشيخ ما يذكر الآية، لكن لفظ الآية كما قلنا أمس، لفظ النصوص أبلغ وأكمل من لفظ الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
أي للولي الذي لا يأخذ مرتبا من الدولة، أما الذي يأخذ مرتب من الدولة فليس له أن يأخذ من مالهم شيء، لكن الولي الذي لا يأخذ مرتبا من الدولة له مع الحاجة أن يأكل من أموالهم، لكن ماذا يأكل؟ قال الفقهاء: يأكل الأقل من أجرة مثله أو كفايته. لأنه يا إخوة إنما يأكل إذا وجد فيه وصفان: قيامه على مال المحجور عليه، وعمله في مال المحجور عليه، وهذا يستحق به أجرة المثل، لأنه يعمل فيستحق أجرة مثله. والوصف الثاني: حاجته، وهذا يستحق به مقدار الكفاية، يستحق به مقدار الكفاية. فنقول له: حفظا لمال اليتيم أو المحجور عليه، خذ الأقل من أجرة مثلك أو مقدار كفايتك. إن كانت كفايته تحتاج إلى 100 دينار في الشهر، وأجرة مثله في الشهر كانت 50 دينارا، نقول له: خذ 50 دينارا. وإن كان العكس، كانت كفايته ب50 دينارا وأجرة مثله 100 دينار، نقول له: خذ 50 دينارا. فيأخذ الأقل، لأن الأصل المنع، فيأخذ المتيقن فيأخذ المتيقن، والمتيقن هو الأقل. يا أخوة افهموا، الأصل منع الأخذ من الأموال، فلا يأخذ إلا بإذن، والمتيقن هو الأقل، وما زاد يبقى على المنع، فيأخذ الأقل. نعم.
قال رحمه الله: باب
قال الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم.
قال رحمه
وجاء
الله:
وجاء أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير، ليس لي شيء، ولي يتيم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. أي أنه لا يجوز له أن يأخذ زيادة، ولا أن يتخذ أصلا للمستقبل، ولا أن يعني يستغني بماله عن ماله. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلح.
باب الصلح. الصلح في اللغة قطع النزاع والتوفيق بين المتخاصمين والاتفاق بعد النزاع، وفي الاصطلاح: عقد يقطع النزاع بين المتخاصمين. عقد يقطع النزاع بين المتخاصمين، والمراد به هنا الصلح في الأموال. طبعا يا أخوة، الصلح الذي يقطع النزاع بين المتخاصمين أوسع من الأموال، لكن المراد هنا في هذا الباب هو الصلح في باب الأموال، وهو جائز في الجملة بالإجماع. والصلح في الأموال نوعان: صلح الإقرار، وهو أن يدعي شخص على شخص شيئا فيقر المدعى عليه بهذا الحق، ثم يطلب المصالحة على غير المدعى، وهذا جائز بالاتفاق. أن يدعي شخص على شخص حقا شيئا فيقر المدعى عليه يقول نعم هو لك علي، ولكني أطلب منك أن تصالحني. قال لي عليك سيارة. قال نعم لك سيارة في ذمتي، ولكن أطلب منك أن تصالحني على هذا البعير. فهذا جائز بالاتفاق. والنوع الثاني صلح الإنكار، وهو أن يدعي إنسان على آخر حقا من دين أو عين ولا يقر المدعى عليه بذلك، ثم يطلب من المدعي أن يصالحه على غير ما ادعاه. الفرق بين الأول والثاني أن المدعى عليه في الأول مقر، وأن المدعى عليه في الثاني منكر. فهذا جائز عند الجمهور بشرط أن يكون كل واحد منهما معتقدا صدق نفسه، أن يكون المدعي معتقدا في قلبه يقينا أن له حقا هو الذي ذكره، وأن يكون المدعى عليه معتقدا في قلبه أنه ليس عليه شيء. فهذا الصلح جائز عند الجمهور. نعم.
قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم.
نعم، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم والألباني رحم الله الجميع. فدل ذلك على جواز الصلح بين المسلمين إلا إذا كان يحرم حلالا أو يحل حراما. نعم.
قال رحمه الله: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز.
إن صالحه عن عين بعين أخرى، كأن أقر له بثوب وصالحه بكتاب، أقر له بعين وهي الثوب وصالحه بعين أخرى وهي الكتاب ورضي، جاز. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز.
نعم، إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، إن صالحه عن ربوي يشترط فيه التماثل والتقابض فلا بد منهما. إن صالحه عن ربوي يشترط فيه التماثل والتقابض فلا بد من التماثل والتقابض، وإن صالحه عن ربوي بربوي يشترط فيه التقابض فلا بد من القبض في مجلس العقد، فلا بد من القبض في مجلس العقد. وإن صالحه عن دين بعين، إن صالحه عن دين بعين فلا بد من التقابض. لما؟ حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين، لا بد من التقابض في مجلس العقد. وإن صالحه عن الدين بدين، إن صالحه عن الدين بدين فلا بد من قبضه في مجلس العقد حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين. طيب كيف هذا؟ كيف يصالحه بدين عن دين بدين ونقول لا بد من قبضه في مجلس العقد؟ يعني يا إخوة، إن صالحه في أول المجلس، عن دين بدين، عن دين بدين، قال أصالحك عن الكتاب الذي في ذمتي بشاة في الحظيرة. الشاة الآن غائبة، دين. قال قبلت. فلا يجوز لهما أن يتفرقا قبل أن يقبضه الشاة. فهما وهما في مجلس العقد اتصل على ولده وقال يا ولدي الشاة الفلانية الموجودة في الحظيرة جيبها الآن، فأحضرها وسلمها له في مجلس العقد جاد. ولا يجوز أن يتفرق قبل القبض حتى لا يصبح من باب بيع الدين يعني بالدين. نعم.
قال رحمه الله أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة.
نعم، يعني كأن قال له أصالحك عما تدعيه بأن تسكن بيتي هذا شهرا، أصالحك عما تدعي بأن تسكن بيتي هذا شهرا. هذا صالحه عن على منفعة في عقاره أو في عقاره. أو قال له أصالحك عما تدعيه بأن أستأجر لك هذا البيت شهرا، أصالحك على ما تدعي بأن أستأجر لك هذا البيت شهرا، هذا بيت غيره، لكن قال له أسكنك فيه شهرا، أنا أستأجره تسكن فيه شهرا، فإنه يجوز ما دامت المنفعة معلومة، ما دامت المنفعة معلومة. نعم.
قال رحمه الله أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا.
انتبهوا يا إخوة، هذه مسألة ضع وتعجل، هذه مسألة ضع وتعجل، ومعناها أن يصطلح على إسقاط بعض الدين مقابل إسقاط الأجل، أن يصطلح على إسقاط بعض الدين مقابل إسقاط الأجل، وهذه محل خلاف بين الفقهاء، والراجح الجواز، لأن الأصل في المعاملات الحل، ولأنها معاملة فيها مصلحة للطرفين من غير وجود مانع شرعي، لكن يشترط للجواز أن لا يكون هناك شرط ملزم بهذا عند العقد، يعني هذا من ذرائع الربا، يشترط أن لا يكون هناك في العقد شرط ملزم. أما الشرط الخياري أنه له أن يفعل فهذا لا يضر، لكن أن يوجد شرط ملزم بهذا في العقد فإنه لا يجوز، لأنه من ذرائع الربا. فإذا اصطلح على إسقاط بعض الدين مقابل إسقاط الأجل، يعني قال صاحب الحق، قال يا أخي أنا محتاج، أنا لي عندك 1000 دينار وأنا اليوم محتاج، نعم ما يجب عليك إلا بعد 3 أشهر لكن أنا محتاج، فأنا أسقط عنك مثلا 500 واعطني 500 الآن، فيها مصلحة للطرفين ولا مانع شرعا، وذلك الراجح من أقوال أهل العلم جواز هذا. نعم.
قال رحمه الله أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك،
يعني إذا علم الطرفان بدين لأحدهما على الآخر لكن نسيا كم هو، قال واحد للآخر قال تتذكر قبل 5 سنين أنا استدنت من قبل الحج، قال نعم أتذكر، قال كم، قال والله نسيت، ما أتذكر. أنت ما تذكر؟ لا والله نسيت، أنا سألتك لأعرف. وما كتب الدين؟ وما كتب الدين؟ فإنه يصح الصلح في ذلك، لأنه طريق لحصول الحق وإبراء الذمة، وهذا يسمى عند الفقهاء مخارجة. لأن يا أخي إذا علمت أن عليك دينا ما ترتاح نفسك، فإذا اصطلحت مع صاحب الدين فإن صاحب الدين يستوفي حقه وأنت تبرأ ذمتك، فهذا جائز. نعم، بشرط صدق النسيان من الاثنين. أما إذا كان أحدهما يتذكر لكن نسوي نفسه ناسي، ما ينفعه هذا الصلح ولا يحل له هذا الصلح. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري.
هذا أيضا الحديث يا إخوة عندما ذكره الشيخ في آخر باب الصلح تستغربون من هذا، ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصلح على عادة الفقهاء، ويقصدون بذلك الكلام عن الصلح على الحقوق، الكلام عن الصلح على الحقوق. فهل يجوز للإنسان أن يصالح على الحقوق؟ الضابط في ذلك أنه لا يجوز له أن يصالح على الحق الواجب عليه. فإذا كان الحق واجبا عليه فلا يجوز أن يصالح ليأخذ ثمنا، ويجوز أن يصالح على الحق غير الواجب عليه، ويجوز أن يصالح على الحق غير الواجب عليه. وسأذكر لكم الآن المثال: وضع خشبة على جدار الجار الخاص، على جداره الخاص أو الجدار المشترك بينهما، إن كان ذلك لغير حاجة فليس للجار أن يضع خشبة على جدار جاره إلا بإذنه، إلا بإذنه. يا إخوة، جار يسقف غرفة، يسقف غرفة ولا يحتاج لتسقيف الغرفة أن يضع الخشب على جدار جاره، هنا لا يجوز له أن يضع الخشب على جدار جاره إلا بإذن الجار. ويجوز للجار أن يأذن له بلا مقابل، ويجوز أن يصالحه بمقابل، فيقول له: ما في بس، ضع خشبك على، لكن عطني 10 دنانير، أعطني 100 دينار. لما؟ لأن هذا الحق ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه. أما عند الحاجة كأن كان لا يمكن التسقيف إلا بوضع الخشب على جدار الجار، وكان ذلك لا يضر بالجدار، لأنه إذا كان يضر بالجدار فلا يجوز، لأنه لا يجوز الإضرار بالجار. لكن إذا كان لا يضر الجدار والجار محتاج أن يضع الخشب على جدار الجار، فإنه يجوز له أن يضع خشبه على جدار جاره، لكن قال الفقهاء: يستأذنه أولا، فإن أذن كان أطيب للقلوب، وإن لم يأذن وضع الخشب بدون إذنه، لأن الشرع قد أذن، لأن الشرع قد أذن لهذا الحديث. وبناء عليه في هذه الحال لا يجوز للجار أن يصالح على هذا بمال، فيقول له: تع تضعه على جداري لكن أعطني 100 دينار. لما؟ لأنه حق يجب عليه، لأنه حق يجب عليه، فلا يجوز له أن يصالح عليه بمال. نعم.